بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تنبيهات. التنبيه الأول، المعروف بين الأعلام التمثيل لمسألة اجتماع الأمر والنهي بالصلاة في الدار المغصوبة، فيقولون إن الحركات في الدار المغصوبة ينطبق عليها عنوانان: عنوان الغصب وعنوان الصلاة. فهي مورد لاجتماع الأمر والنهي، هذا هو المعروف. ونحن في هذا التنبيه نريد أن نعرف أن هذا المثال صحيح وصغرا لهذه المسألة أو لا. وفي هذا المجال نقول إن الصلاة مركبة من جملة أشياء، وهي كالتالي: واحد، النية، فإنها جزء أو شرط للصلاة. وهي واجبة جزما، ولكن لا ينطبق عليها عنوان الغصب، لكي تحرم. فاجتماع الوجوب والحرمة فيها غير متصور، اثنيا الكون. اثنيا الكون وفيه ايضا لا يتصور الاجتماع، لأن الكون وإن كان محرما في المغصوب ولكنه ليس جزءا من أجزاء الصلاة، فإن الصلاة مركبة من الركوع والسجود والقيام والتشهد وليس أحدها الكون. ولذلك لا يعد الفقهاء من جملة واجبات الصلاة الكون. نعم نعم اصبر ادري نعم لا يتحقق الركوع عادة من دون كون في مكان، وهكذا السجود. وهذا شيء صحيح، إلا أن الواجب شرعا والذي هو جزء من الصلاة هو نفس الركوع، لا ما يلازمه، فإن المسألة اعتبارية، وللمولى الحق في أن يعتبر أحد المتلازمين واجبا وجزءا، دون الثاني. والثمرة تظهر في أنه لو أمكن لإنسان أن يأتي بالركوع بلا كون في مكان، لا تقول لي مستحيل، فأدري مستحيل. لو فرض تحكم صلاته شنو بالها وهو ماذا يصلي، فلا إشكال، اكتبوا انظروا، فلا إشكال في صحة صلاته، ولا يحتمل أن أحدا يقول هذه ليست في مكان وعلى الأرض. كلا، بل المهم الإتيان بالركوع والسجود وقد تحقق. وعلى أي حال لم يحتمل فقيه جزئية الكون للصلاة. نعم، بعض العبائر الموجودة في كتاب المعالم على ما ببالي من ذاك الزمان القديم قد توحي بذلك، حيث يقول بأنه يلزم صيرورة الكون في المغصوب، واجبا ومحرما. ولكن ذلك مبني على التسامح، وإلا فنفسه قدس سره لا يعد من أجزاء الصلاة الكون في المكان. ثلاثة القراءة والأذكار. قد يقال بأن الاجتماع اجتماع الحرمة والوجوب، يتحقق في قراءة الحمد والسورة، أو في أذكار الركوع والسجود، باعتبار أن ذلك يوجب تموج الهواء والتصرف في هواء الفضاء أو في نفس الفضاء، فيكتف تكون القراءة واجبة باعتبار أنها جزء من الصلاة، ومحرمة باعتبار أنها توجب تموج الهواء في المقصود. وجوابه: أولا، إن الهواء لا يكون مملوكا لصاحب المكان، فصاحب الدار لا يملك هواء داره حتى يكون تموج ذلك الهواء موجبا للتصرف في ملكه، وهل يحتمل أحد حرمة أن ينفخ إنسان بفمه على دار غيره، خصوصا إذا كان من بعد أو يفتح مروحة توجب تموج الهواء في دار جاره، أو يفتح ساحبة تسحب الهواء من دار غيره، إن هذا لا يحتمل أحد حرمته يا زمن. وثاني هذاك ما عندنا شغل به، بس كيفما كان اتضح على ان الهواء ما نتمكن نقول مملوك الا لصاحب شيء يسمونه، هذا يعني من البديهيات يكون يصير. وثانيا، لو فرضنا ان الهواء مملوك لصاحب المكان، ولكن يمكن ان نقول بأن ذلك لا يعد تصرفا أو هو تصرف ولكنه ليس بمحرمين، فإن هناك بعض التصرفات في ملك الغير لا تكون محرمة لقصور الدليل عن شمول مثلها. نظير أن يمر إنسان على دار الغير وتلتصق عباءته أو متنه بجدار دار الغير، بجدار الدار، إن مثل هذا التصرف إما لا يعد تصرفا في نظر العرف أو ليس بمحرم، فإنه لا يوجد عندنا دليل يدل على حرمة كل تصرف بما في ذلك مثل هذه التصرفات الطفيفة. وفي المقام نقول إن القراءة الموجبة لتموج الهواء هي أشبه بالعباءة الملتصقة بجدار ملك الغير، وهي إما لا تعد تصرفا أو أنها ليست محرمة وإن عدت تصرفا. وعليه فلا اجتماع للأمر والنهي في القراءة والأذكار. أربعة، ثلاثة وأربعة، أربعة، الركوع والسجود والقيام، بني نجعلهم شنو واحد بعد. قد يقال بأن اجتماع الحرمة والوجوب يتحقق في هذه الثلاثة، فإن الركوع تصرف في الفضاء وليس تصرفا في الهواء حتى يقال بعدم حرمة التصرف في الهواء. بل إنه تصرف في نفس الفضاء، وهكذا الحال بالنسبة إلى السجود والقيام. وهذه الثلاثة لا شك في أنها من جملة أجزاء الصلاة، فتكون واجبة بهذا الاعتبار ومحرمة باعتبار كونها تصرفا في الفضاء المملوك للغير. وجوابه إن المحرم هو الكون والتواجد في ملك الغير، فالإنسان متى ما أوجد نفسه في ملك الغير كان ذلك منه محرما. وأما تصرفاته الحاصلة بعد الوجود من تحريك رأسه أو يده أو رجله وسائر أعضائه فليست محرمة، ولذا لا يقال لمثل إنسان المذكور الموجود في ملك الغير لا ترفع يدك أو رأسك، وإنما يقال له اخرج. ولو لم يخرج لا يعاقب بعقوبات متعددة، فواح بأن تكون واحدة على نفس الوجود في ملك الغير، والأخرى على تحريك رأسه، والثانية على تحريك يده، والثالثة على تحريك رجله، والرابعة على، والخامسة على، وهكذا. إن تعدد العقوبة أمر غير محتمل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المحرم شيء واحد، وهو الوجود في ملك الغير من دون رضاه. وأما ما يحصل في أثناء الوجود من قبيل هذه التصرفات فليس أمرا محرما. ومن الواضح إن الركوع ليس إلا عبارة عن انحناء الظهر، وهكذا السجود، والقيام ليس إلا عبارة عن استقامة الظهر، فلا تكون محرمة، وإنما المحرم هو أصل الوجود لا غير. ف فلا يتصور على هذا اجتماع الأمر والنهي في هذه الثلاثة. هسه بعدين هذا يجي. إن قلت كيف لا يكون الركوع والوقوف تصرفا محرما والحال إن الإنسان لو جلس فسوف يقل مقدار تصرفه، بينما لو وقف فسوف يشغل حيزا أكبر من الفضاء. وهكذا في حالة الركوع، فإنه يشغل مقدارا أكبر من الفضاء. قلت إن بالإمكان أن يقال إن مقدار ما يشغله الإنسان من الفضاء في كل حالاته هي واحدة، هو واحد، العفو واحد، مقدار ما يشغله في كل حالاته واحد، ولا يختلف من حال إلى حال، فمقدار ما يشغله حالة الوقوف هو بنفس مقدار ما يشغله في حالة الجلوس. ولو تنزلنا وقلنا بالاختلاف من هذه الناحية فيأتي ما أشرنا إليه سابقا، وهو أن المحرم نفس التواجد في المقصود، وأما الهيئات المختلفة فيه من رفع اليد أو ما شاكل ذلك فلا دليل على حرمته للقصور في المقتضي من هذه الناحية. إن قلت أصبر، أنا ما قاعد أحكي دقة، لا كله قاعد أحكي عرفي. إن قلت إنه يلزم الاجتماع، اجتماع الحرمة والوجوب في الهوي والنهوض، فحينما يهوي المصلي إلى السجود أو الركوع أو ينهض إلى القيام يكون قد تصرف تصرفا زائدا، لا داعي إليه، فيلزم اجتماع الحرمة والوجوب فيهما، أي في الهوي والنهوض. قلت هما ليسا جزءا من الصلاة، فإن الواجب في الصلاة هو الركوع والسجود، وأما الهوي والنهوض فليس واجبا شرعا ولا جزءا من الصلاة، ولذا لا يعد الفقهاء ذلك من الأجزاء الواجبة. نعم هما مقدمة للواجب، فيجبان عقلان، ولا يوجد وجوب شرعي ليجتمع مع الحرمة الشرعية. هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا من أن ذلك وإن كان تصرفا ولكن لا دليل على حرمة، على حرمة شنو؟ كل تصرف للقصور في المقتضي. جيب الدليل، اصبر الاطلاق هذا وين اطلعه من جيبك رجاء. زين هذا كل شنو، بس اعطينا شوية مهلة، بقالنا رقم شقد، هذا رقم شقد كان، هذا 5 كان و4 5 إلى يوم الدرس الأغد إن شاء الله، تعطيه بمناسبة الميلاد الشريف إلى ما بعد إن شاء الله. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1421 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المثال المشهور لمسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو مثال الصلاة في المكان المقصود، وقلنا بأن الصلاة مركبة من أمور، الأول النية، ولا يتصور فيها اجتماع الأمر والنهي لأن النية أمر قلبي ولا تعد تصرفا غصبيا. الثاني الكون، وقلنا بأن الكون وإن كان محرما ولكنه ليس من أجزاء الصلاة، أجزاء الصلاة ركوع سجود قيام قراءة، أما أنه ماذا الكون في المكان، هذه من المقارنات لا أنها شيء واجب شرعا. فلو أمكن لإنسان أن يركع ويسجد ويقرأ وي بلا كون في مكان صحت صلاته، ولذلك الفقهاء قلنا ما يذكرون من جملة أجزاء الصلاة الكون في المكان. فإذا صحيح ماذا الكون، ماذا محرم لأنه غصبي، ولكنه ليس واجبا وجزءا من الصلاة حتى يتصور فيه اجتماع الأمر والنهي. زين، هاي اثنين. ثلاثة، قلنا القراءة قد يقال على أنه هي واجبة ويلزم فيها اجتماع الأمر والنهي باعتبار أنها واجبة فواضح محرمة. كيف؟ لأنه تستلزم تموج الهواء. وأجبنا بمن؟ بجوابين. جواب الأول أن الإنسان لا يملك الهواء، والجواب الثاني حتى لو كان يملك الهواء ماكو دليل على أن التصرف ماذا في هتشي هتشي أشكال يعني في الهواء بهذا النحو محرم. التصرفات المحرمة ماكو دليل على التصرف أنه كل تصرف، حتى عباءتي إذا التصقت بسيارة ماذا الغير مثلا نقول على أنه هذا ما محرم، لا هتشي ما أكو عندنا دليل يدل على ذلك. جيد، هذا ثلاثة. أربعة، قلنا ماذا؟ القيام والركوع والسجود. أجبنا هذه واجبة وهي تصرف ماذا؟ فعل مغصوب. أجبنا عن ذلك بأن هذه صحيح واجبة ولكنها ليست محرمة باعتبار على أنه كينونة الإنسان في المكان المغصوب محرم. أما رفع عيده رأس ماذا يحني مثلا، هذا انحناء الظهر الذي هو عبارة عن الركوع مثلا، أو مثلا القامة ماذا تكون منتصبة، ذني هيئات، وهذه الهيئات لا تعد تصرفا في الغصب تصرف محرم. الذي مثلا الآن يدخل في الأرض المغصوبة شي يقولوا له لماذا دخلت، لماذا كنت، لماذا تواجدت، أما لماذا رفعت يدك، لماذا انحنيت، هذا بعد ما يقولوا له هذا الشيء، وإلا قلنا يلزم أن يكون معاقبا بعقوبات متعددة. جيد، هذا رابعا. خامسا ما أفكرنا، يلا من الآن خمسة، بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. يبقى شيء واحد، خمسة، يبقى شيء واحد يمكن أن نتصور فيه اجتماع الأمر والنهي، وهو السجود، فإنه يحتاج إلى وضع الجبهة على الأرض مع بقية المساجد الأخرى، ووضع المساجد المذكورة يعد تصرفا في الأرض فيكون محرما وليس الواجب مجرد الملامسة للأرض حتى يقال بأن ملامسة ملك الغير لا يعد تصرفا محرما، كملامسة جدار الغير باليد بل الواجب إلقاء الثقل على الأرض فالسجود الواجب هو المماس مع إضافة وهي الاعتماد وإلقاء الثقل على الأرض. وذلك تصرف في الأرض فيكون محرما وحيث انه واجب باعتبار انه من اجزاء الصلاة فيلزم اجتماع الامر والنهي عند وضع المساجد السبعة على الارض. نعم لو كان السجود عن ايماء لعذر من الاعذار فلا يلزم آنذاك اجتماع الامر والنهي، وعليه فاجتماع الامر والنهي ان تصورناه في باب الصلاة فذلك ينحصر بالسجود عند وضع المساجد السبعة. قلنا ذاك شنو الوضع الارض، الرجل ماذا ليس بواجب على الارض، تربة هما تسأت خسوتني اول شي بالتربة قاعد تقول، لكن اركبة شي يسوي هم قول لي يسجد عليه من على الزولية حينئذ على الفراش. فاذا على هذا الاساس دائما واحد خلي يلبس حذاء ويدخل ويا في الارض المغصوبة ويقول هذا ليس تصرفا، لا هذا عرفا في الواقع. حتى اذا تضع ماذا التربة تقعد تتصرف ماذا بالتالي في عرضي، لا تقول انا تصرفت فيما، يعني هذا مو حد شيء مقبول على اي حال. زين ليش في السجود جزء؟ لا في السجود، لا لا في السجود وضع الشيء يسمونه الجب. اصلا السجود المطلوب ماذا في الحقيقة؟ ان واحد يلقي ثقل عليه من، يعني مجرد ممارسة بلا إلقاء الثقل، لا بركبه لا بإبهامه لا بإيده لا بجبهته، أصلا هذا مو سجود، مو سجود شرعي. أي السجود الشرعي المطلوب شوية ثقلك يكون يصير عليه من، وهذا حينئذ تصرف في الأرض. إن قلت إن التصرف الحاصل أثناء الوقوف بوضع القدمين على الأرض هو أكثر من التصرف الحاصل في الأرض عند السجود. فإذا لم نجوز السجود يلزم الوقوف على القدمين، وبذلك يحصل تصرف أكبر في الأرض ولا أقل يكون مساويا. قلت نحن الآن لم نفترض كون الاضطرار لا نفترض أن التصرف في المغصوب قد حصل عن اضطرار من دون سوء الاختيار، ليقال ان المكلف هو مضطر. الى التصرف الغصبي، فاذا دار الامر بين تصرفين رجح الاقل، كلا بل نحن الان نفترض الدخول الى المغصوب عن اختيارين، كما في الاشخاص الذين عندهم دار وجب فيها الخمس، وهو يؤدي الصلاة فيها، إن صلاة مثل هذا صلاة في المغصوب من دون اضطرار، وفي مثله يأتي الكلام ويقال إن وضع المساجد السبعة على الأرض مع الاعتماد وإلقاء الثقل هو تصرف في الأرض فيحصل اجتماع الأمر والنهي، نعم إذا فرض أن الشخص كانت صلاته الذي لا يخمس كانت صلاته عن إيماء، فشنو فيحكم بصحة صلاته، إذ لا يوجد جزء من أجزاء الصلاة يتحقق فيه اجتماع الأمر والنهي. ومن هنا اختار جماعة كالسيد الخوئي قدس سره وغيره الى صحة الصلاة، قل الذهبي واختاره اختار صحة الصلاة في المغصوب، مع النسيان او الجهل بل العمد، الا بالنسبة لمن الى السجود، فالمحذور هو من ناحية السجود، وبالتالي يلزم إباحة شنو محل السجود لا أكثر، إباحة محل السجود لا أكثر، إذ الاجتماع لا يتصور إلا في ذلك. هذا ولكن يمكن أن يقال إنما ذكر وإن كان وجيها ولكن المقربية إلى المولى لا تحصل. ما دامت الأعمال تؤدى في مكان مبغوض للمولى، نظير من يقدم طعاما أو ماء إلى شخص في إناء مغصوب، في إناء مبغوض، مبغوض إذا احنا ما نقول مغصوب، مبغوض أكره هذا للشخص، له فإن التقرب بذلك إليه لا يحصل. فنحكم باعتبار إباحة المكان في مطلق الأجزاء، لا من ناحية لزوم اجتماع الأمر والنهي، بل لأن الصلاة تعتبر فيها المقربية، والمقربية لا تحصل ما دام المكان والفضاء مبغوضا للمولى. ولعله لذلك اعتبر المشهور الإباحة في مطلق أجزاء الصلاة من دون شنو؟ تخصيص بالسجود. وهذه النكتة إن تمت، ما أدري أنا ما أريد هذا، أنتم بنظركم لاحظوا أنا هم لست من الجازمين بها 100%. مو مبغوضية يعني شنو إلى هذا الشيء لا مو بهالشكل، إيه لا بس جيب لنا إياها مبغوضة بهذا الشكل مو مبغوضة بذاك الشكل، إيه ذاك في الحقيقة ماذا مبغوض بدرجة ماذا خفيفة، أما أنا لا مبغوض بدرجة قوية. فهل تحصل على أي حال؟ إن تمت هذه النكتة فيحكم باعتبار الإباحة، فإن تمت هذه النكتة، أنتوا بعد كل واحد ونظر هذا في الحقيقة، إن تمت هذه النكتة فتعتبر الإباحة في مطلق الصلاة، وإلا إذا فد واحد قال لا شيخنا منين لك الحكي أنه إذا كان المكان مبغوض للمولى الظرف مبغوض فالمظروف لا يحصل، هذا منين لك الحكي؟ هذا بس تفطير ألفاظ. إذا واحد أراد أن يدعي فينبغي تخصيص اعتبار الإباحة بخصوص، وإلا يلزم تخصيص اعتبار الإباحة بخصوص محل المساجد السبعة. ذاك إذا كنا ها وإذا قلت سهمت إلك، وإذا قلت لماذا لا يصلي المكلف ايماء ليتخلص من محذور السجود على المغصوب؟ شنجاوب؟ قلت هذا يتم اذا فرض الاضطرار لا بسوء الاختيار، وافترض ضيق الوقت. ويسوي حرام. اما مع فرضي بس عدم الامرين فلا معنى لذلك. عنوان جانبي صغير: اللباس المغصوب. اللباس المغصوب الغصب في الصلاة، تحت هذا العنوان الغصب في الصلاة، تارة يكون بلحاظ الأرض، وأخرى بلحاظ الملابس. ولحد الآن كنا نتكلم بلحاظ الأرض، واتضح شو اتضح بالنتيجة النهائية؟ أن اجتماع الأمر والنهي لا يتصور. إلا بلحاظ السجود. وأما إذا كان اللباس مغصوبا فهل يتحقق اجتماع الأمر والنهي؟ قد يجاب بالإيجاب ويصور ذلك بالبيانين التاليين: البيان الأول إن الاجتماع يتحقق بلحاظ الساتر، فإن الستر جزء من الصلاة، وهو واجب من واجباتها، فلو كان مغصوبا يلزم أن يكون محرما وواجبا. فالسروال الذي يلبسه المصلي إذا كان مغصوبا يكون لبسه واجبا باعتبار أن الستر جزء من الصلاة. ومحرما باعتبار كونه مغصوبا. وجوابه: إن الستر لو كان واجبا فهو واجب بنحو الشرطية دون الجزئية، والقرين على ذلك أنه لو كان جزءا كبقية أجزاء الصلاة لاعتبرت فيه القربة فلو كان الإنسان ساترا عورته من دون التفات لما اكتفي منه بذلك، بل يلزم أن يأتي به قربة إلى الله كما يأتي بالقراءة والركوع والسجود كذلك. وهذا يدلل على أنه شرط ومعه يكون الجزء هو التقييد بالستر دون نفس الستر. إذ الفارق بين الجزء والشرط هو أن الجزء يكون داخلا شنو؟ في الواجب المركب، بينما الشرط يكون خارجا بذاته عن المركب. ويكون الداخل فيه يعني في المركب هو التقييد به، فالطهارة مثلا ليست جزءا من الصلاة، ولذا لا يعد من أجزاء الصلاة الوضوء أو الطهارة، قول الطهارة، وإنما هو شرط بمعنى أن التقييد به يكون داخلا في الصلاة، أي تقيد جزء وقيد خارجي. بخلافه في الجزء فإن القيد يكون بذاته داخلا. وإذا كان الستر شرطا فيكون المأمور به هو التقيد به دون نفسه، أي دون نفس الساتر فإنه لا يكون واجبا، بل الواجب هو التقيد به. نعم هناك مبنى للشيخ النائيني، يقول فيه إن الأمر بالتقيد أمر بمن؟ بالقيد. وبناء على هذا المبنى يكون الستر شنو؟ واجبا، فيلزم فيه اجتماع الأمر والنهي. ولكن المبنى المذكور باطل وإلا صارت جميع الشروط أجزاء. إذ بالتالي يكون الأمر متوجها إليها كما هو متوجه إلى الأجزاء، ولا يعود هناك فارق. بين الأجزاء والشرائط وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.